الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين لأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فإن علاقة المسلمين أو المسلمين وواقعهم مع الإسلام هو واقع مؤرق وإن علاقة المسلمين بالإسلام يحكمها الهجر والعقوق فنستطيع أن نقول معاشر المسلمين باطمئنان أن علل الأمم السابقة قد تسربت إلى أمتنا حتى أصبنا بها جميعا وأن هذه الأمة الإسلامية صارت صورة مصغرة من أعدائها بعد أن أصابتها تلك الأمراض الفتاكة التي أصابت غيرهم فأهلكتها معاشر المسلمين وإن الأمة الإسلامية لا زادت لاهية عابثة تحولت إلى صورة من عدونا ولكنها صورة المسوخ الذين يجهلون حقيقة أنفسهم ولا يدرون لماذا أوجدهم الله تبارك وتعالى في هذا الكون فلا تزال الأمة في حالة انهيار تتبع الأماني الخوادع والكاذبات وتعيش بعد الأساطير والأضاليل مرحلة صعبة فلا تعرف يومها من أمسها وليس لها غد معاشر المسلمين لقد حكم الإسلام سنين طوال وحكم الإسلام الدنيا مدة قرون طويلة فأشاع السكينة في القلوب وسكب في الأرواح الطمأنينة والأمن والأوان ثم عمر الإسلام معاشر المسلمين الدنيا بالحق والتوحيد والعدل ثم ظلت الأمور هكذا مدة دهر طويل حتى شاء الله عز وجل أن يتسرب الوهن إلى القلوب والوهن كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب الدنيا وكراهية الموت ثم تسلل معاشر المسلمين إلى الأمة الهرم والشيخوخة والعجز فإذا بالأمة قد تاهت في دروب الحيرة وإذا بالأمة معاشر المسلمين قد أسلمت قيادها وزمامها لعدوها، ويومئذ تحول العالم إلى صورة مصغرة من الجحيم. تحول العالم معاشر المسلمين إلى قعر مصغر للجحيم في هذه الدنيا، إلى عالم تأسنت روحه وتعفن ضميره وأضلته راشية من الضلال والظلام. إن انحطاط المسلمين لم تكن مأساة تخصهم وحدهم معاشر المسلمين، بل هي مأساة تخص الجنس الإنساني كله، وهي مأساة عمت الإنسانية، ولم تعرف الإنسانية أشقى ولا أتعس من هذه المصيبة، وهي مصيبة تنحي الإسلام عن الحكم وأن يحكمنا الكفار في هذا الوجود. ونحن في يوم نحس مستمر من يومنا نعاني ما يعانيه الحر الأبي الذي أكره على الطين، والأمة في حال انهيار. إن الإسلام معاشر المسلمين هو عافية الأبدان، وإن الإسلام في الدنيا كالشمس لا تستطيع أن تستغني عنها، ويوم أن فقدت البشرية حكم الإسلام وحكم الإيمان لم تزل في حالة انهيار وفي حالة تخلف حتى هذه اللحظة. وصدق فينا قول القائل إذ قال: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. إلى أن قال: وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ولا أريد أن أطيل في المقدمة أكثر من هذا معاشر المسلمين، وأعلم أن كثيرا منكم قد أتى اليوم وفي ذهنه وفي مخيلته أنه سيسمع الصرخات والصيحات حول ما يحدث حولنا معاشر المسلمين وما وقع وحصل من الأحداث الجارية. فمصر اهتزت بزلزال الذبح والقتل والحرق، ثم بعد ذلك اتشحت مصر كلها معاشر المسلمين بالسواد بعد كم الجرائم والانتحار، وبعد موجة الجرائم التي صارت تعلو ولم تنحسر حتى هذه اللحظة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا في زمان أقل ما يقال فيه إنه زمن يخشى فيه على الإسلام ويبكى فيه على الإسلام وأهله، ويخاف المسلم على دينه وعلى نفسه وعلى أهله معاشر المسلمين، لأن الإسلام في حال صعبة ولأن المسلمين في حال مزرية. وكل يوم تتآكل ناحية من نواحي الإسلام، وكل يوم تسقط معاشر المسلمين عروة من عرى الإسلام. فالأمر صعب والأمر شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي البدء تعازينا لمن أصابه الضر، وتعازينا معاشر المسلمين لمن سقي من كأس البلاء ومن لدغه عقرب الحزن. وشاء الله تبارك وتعالى أن يمتحنه وأن يختبره في هذه الدنيا. ودعوني اليوم أقول لحضراتكم أنني لن أتحدث عن حالة قتل بعينها أو حالة انتحار بعينها، لن أتحدث معاشر المسلمين عن حكم المنتحر، عن مآله، عن مصيره، لأنني أريد أن أتحدث عن أمر أكبر من ذلك بكثير. سأتحدث اليوم معاشر المسلمين عن انتحار المجتمعات، عن انتحار الأمم معاشر المسلمين. فالموضوع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو كيف تنتحر الأمم، كيف تنتحر المجتمعات. فبالله التوفيق، وهو سبحانه وتعالى المستعان، ومن استعان بغيره فما أعان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسؤال الذي يطرح نفسه أولا معاشر المسلمين: هل يمكن للمجتمع أن ينتحر؟ هل يمكن لأمة من الأمم أن تنتحر؟ والإجابة نعم معاشر المسلمين، ذلك أن الدول وأن الأمم تشبه الإنسان في أطوار حياته وفي مراحل حياته. فالإنسان يمر بمرحلة الولادة والطفولة، ومن بعدها بالمراهقة والشباب، حتى يصل إلى الكهولة والشيخوخة، وحتى يلقى ربه تبارك وتعالى بعد ذلك. وكذلك الدول،
تمر بمرحلة نشأة وتطور، ومرحلة نضج، ثم مرحلة علو، ثم مرحلة سقوط معاشر المسلمين. والإنسان أيضا قد يصيبه المرض ويعتوره التعب، وكذلك الدول معاشر المسلمين، ثم تعود العافية للإنسان وقد تعود العافية للدول. وكذلك أيضا يكون الإنسان في حالة نشاط وحيوية أو في حال كسل وفتور، وكذلك الأمم معاشر المسلمين، وكما ينتحر الفرد تنتحر الأمة وينتحر المجتمع. ويأتي السؤال الثاني أيها الموحدون، وهذا السؤال معاشر المسلمين هو: كيف تنتحر المجتمعات وكيف تنتحر الأمم؟ معاشر المسلمين، إن هذه الأمة على وجه التحديد أمة تعيش بلا وعي، وهكذا الذي يتعرض للانتحار ويتعرض لقتل ذاته يكون في حالة لا وعي، لا يفهم ما يدور حوله عن غير قصد وعن غير عمد، بل عن غفلة يفعل هذا في نفسه، وعن غفلة معاشر المسلمين، وتحت أنين الطغوط وتحت وطأة الطغوط يفعل ما يفعل بإلقاء نفسه في الهلاك. وكذلك الأمم تغفل عن سر قوتها وسر نجاحها، ثم تردي نفسها وتلقي نفسها من القمة إلى القاع منتحرة، وهذا ما يحدث لأمة الإسلام. فكيف انتحرت أمة الإسلام معاشر المسلمين؟ وكيف انتحر هذا المجتمع؟ هذا ما أجيب عنه في عدة نقاط. النقطة الأولى معاشر المسلمين، أن هذه الأمة عصت ربها تبارك وتعالى وتركت ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسارت تلهث وراء الأمم الأخرى ترجو عندها الحل، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يجب أن نعلم أولا معاشر المسلمين أن هذه الأمة صنعها الإسلام، وأن هذه الأمة كانت نسيا منسيا حتى أحياها الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وحتى أحياها الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم بعثه الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، ويوم أنزل الله عز وجل عليه الرسالة وأخبره أن يبلغ الناس بالتشريع والوحي، وهو رحمة للعالمين. يجب أن نعلم معاشر المسلمين أن الأمم قبل الإسلام ما كان ينقصها زراعة ولا صناعة، ولا كانت تنقصها التجارة من قريب ومن بعيد. هنالك الهند كانت الحكمة والصنعة، كانت الصين حكمتهم وصنعتهم أيضا، كانت القوة في البرز والروم، كان الناس يعيشون في بحبوحة من هذه الحياة، وكان الناس معاشر المسلمين لا يحتاجون إلى أحد يعلمهم صنعة من الصناعات، وإنما كان العالم بشعا مريعا يومها، كان العالم قد تحول إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، حتى أيس الناس جميعا من هذه الحياة، فكانوا يلقون بأنفسهم في أتون الموت أو ينتحرون، أو أن أحدهم يكره الحياة فيعيش على عانشها، حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له فيما أنزل عليه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويوم أنزل الله عز وجل هذا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحتى هذه اللحظة نؤمن نحن المسلمين أنه لا وحي لله تحت أديم السماء وفوق ظهر الأرض وفي قارات العالم جميعا، ليس هناك وحي لم تمتد إليه يد التحريف والتغيير والتبديل إلا القرآن الكريم، وإلا الإسلام الذي نقل إلينا معاشر المسلمين بالإسناد صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كون النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة جيلا فريدا من أصحابه رضوان الله عليهم، هذا الجيل الذي كان متفردا في تربيته وفي عقله وفي فهمه، حتى أتى قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فدعونا أن نلتفت عن الإسلام وأن نطرحه وراء ظهورنا وأن نتبع الغرب والشرق، ومن يومها معاشر المسلمين ونحن ننحدر من هاوية إلى أخرى ولا نستطيع الخروج من الأزمات التي توالت علينا. ألا إن جيل الصحابة كما ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الجيل القرآني الفريد، جيل السبع الطوال وجيل المحاريب، هذا الجيل معاشر المسلمين كان قد ذاق طعن طاعة الله تبارك وتعالى وأصر عليها واستمسك بها واعتصم بربه وبكتاب ربه وبحبل الله تبارك وتعالى، لأنهم علموا أن النجاة في الطاعة وأن الهلكة في المعصية. في يوم أحد معاشر المسلمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ الصحابة مخبرا لهم وآمرا ألا يتركوا الجبل، لا تبرحوا مكانكم، لا تفارقوه، لا تجولوا عنه حتى أخبركم. فلما كان ما كان من أمر الله عز وجل وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمرا تنظيميا يختص بإدارة المعركة ولم يكن أمرا تشريعيا، فلم يقل أحد من المسلمين يومها اذهب ربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وما قال أحدهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكنهم خالفوا أمرا تنظيميا واحدا. فكانت الهزيمة التي أودت بسبعين من أرواح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحولت الحال من الانتصار إلى الانكسار ومن الفوز إلى الهزيمة، وعاد رسول الله وهو يحمل الجرحى وهم يسيلون وتسيل دماؤهم، ثم عاد ينعي خيرة أصحابه إلى المدينة. ثم بعدها في تبوك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إنكم ستوافون عين تبوك غدا فلا يمسن أحد ماءها حتى أكون أنا أول من مسه، فإذا برجل من الناس قد عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغار الماء ولم تصبح بئرا ولا عينا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيده الشريفة عليها مستغفرا ربه تبارك وتعالى. وفي المعركة ذاتها إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الليلة سوف تكون شديدة الريح فلا يخرجن أحد من خيمته ولا من خبائه، فعصاه رجلان فأخذتهما الريح، واحد منهما في أرض طيب والآخر في أرض بعيدة. هذه أمور تنظيمية، ولكن الأمة دفعت ثمن مخالفتها وتركها لأمر رسولها صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بالأمر التشريعي المتنزل من عند الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم بالإسناد إلى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، وما منعه يومئذ إلا الكبر، لا يريد أن يطيع أمره. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه فلم ترتفع يده إلى فيه، يعني إلى فمه، فقد جفت يده ويبست يده وشلت يده معاشر المسلمين لأمر قد يراه أحدنا بسيطا أنه يأكل بشماله ولا يأكل بيمينه. فكيف والأمة ليل نهار تعصي ربها تبارك وتعالى وتذهب بعيدا عن طاعته سبحانه وتعالى، بل وتهاجم كل من يريد أن يعود إلى الله وأن ينقذ هذه الأمة وأن يمد إليها طوق النجاة وحبل النجاة. هذا هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما فتحت جزيرة قبرص وفرق بين أهلها وراحوا يبكون، بكى أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا، فجاء جبير بن نفير فقال يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله، بيننا هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك في الأرض تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، يعني إلى الذلة والهوان، يعني إلى الهزيمة والانكسار، يعني إلى غضب الله، يعني إلى تسليط المسلمين على هؤلاء. لأنهم يوما من الأيام ذاقوا حلاوة الطاعة ولكنهم خرجوا منها إلى ذل المعصية معاشر المسلمين. هذا هو الإمام أحمد رحمه الله يقول رحمه الله: قال: تتبعت مواضع طاعة الله ورسوله فوجدتها 33 موضعا في كتاب الله، ثم تلا قول الله عز وجل في 63 من سورة النور إذ يقول رب العزة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبكى الإمام أحمد وقال: وما الفتنة؟ قال: هي الزيغ، هي الشرك، لعله أن يرد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقلب عليه شركا وزيدا وضلالا وانحرافا. لأن معاشر المسلمين، من أعلن عصيان الله ابتلاه الله عز وجل بكراهية الطاعة وبحب الشرك وبحب المعصية، واستبدل حلاوة الإيمان في قلبه بتلك المشقة التي يجدها إن أراد أن يطيع ربه تبارك وتعالى. ثم تلا الإمام أحمد رحمه الله قول الله عز وجل في 65 من سورة النساء إذ قال رب العزة تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار، يعني الحقارة معاشر المسلمين، يعني الازدراء والدناءة، وجعل الصغار أو جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مذلة وهو في هوان، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وفي بعض الآثار كما قال الحافظ ابن رجب قال: أنا العزيز، فمن أراد العز فليطع العزيز، والعز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. ونحن معاشر المسلمين في مرحلة ذل واستضعاف، في مرحلة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحلة القصعة والآكلة من حولها، لأن الأمة استبدلت حب الله تبارك وتعالى بحب الدنيا، ولأن الأمة معاشر المسلمين صارت تلهث وراء هذه الدنيا. نحن ابتلينا بقوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، هؤلاء القوم الذين لا يريدون إلا أن نلتفت عن الإسلام، أن نترك الإسلام برمته، راحوا يقنعونك أن التقدم في ترك الإسلام وأن التخلف والرجعية في الاستمساك بالإسلام. هؤلاء الذين شربوا من ينبوع الشر من عين الشيطان ثم راحوا يتقيؤون ما شربوا علينا معاشر المسلمين، وهؤلاء قوم هم أقرار في مملكة الشيطان الذي لا يريد للبشر إلا أن يقعوا في حبائل النار، ولا يريد للمسلمين أن يموت أحدهم على التوحيد، بل يريد أن يوصلهم إلى الجحيم عبر أنفاق الشرك وعبر أنفاق الكفر وعبر أنفاق المعصية وعبر آبار أو عبر آبار عصيان الله تبارك وتعالى، لتقع الأمة أسيرة للشهوات. هؤلاء من قوم يرون أن الغرب هو المتقدم، وأن علينا أن نتخذه نبراسا وأن نتخذ ما يفعله منهجا، حتى صاح أحدهم: لابد أن نأخذ من الغرب حتى رجيعه، يعني حتى قيئه الذي يتقيأه، يعني حتى رأس بهائمه. هؤلاء القوم الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين منذ 14 قرنا من الزمان، لما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكذبني. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم برجل متكئ على أريكته يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله الله في كتابه فهو الحلال، وما حرمه الله في كتابه فهو الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم الله وما حرم رسوله حرام. يريد أن يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن النجاة في الإسلام، وإن النجاة لن تكون إلا بالاستمساك بهذا المنهج. لكن هؤلاء يريدون أن يقولوا لنا أن النجاة في الغرق، أن النجاة أن تكون بعيدا عن الله عز وجل، أن النجاة أن تعصي ربك تبارك وتعالى، أن النجاة أن تتبع هؤلاء. أنا أريد أن أسأل سؤالا واحدا، أعطوني زمنا من الأزمنة تمسك فيه المسلمون بدينهم فذلوا، أعطوني زمنا من الأزمنة ترك المسلمون دينهم فعزوا. نحن لم نزل إلا بعد أن نحيا الإسلام عن مناهج العقيدة وعن مناهج الحكم، وحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى منذ 70 سنة، والإسلام حرم في الإعلام، والإسلام حرم في التعليم، حتى البرامج الدينية أصبحت معاشر المسلمين حربا على الله وحربا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمسلمين يقدمون استقالتهم من هذه الحياة، فإذا بالمسلمين ينتقلون من سعة الإسلام إلى ضيق المذاهب إلى العطب، ومن هزيمة إلى هزيمة، ومن انكسار إلى انكسار، ومن نحنة إلى نحنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الأمر الآخر الذي انتحرت به أمة الإسلام فهو التقليد الأعمى الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، وقال في رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر رب لدخلتموه وراءكم. أخبر صلى الله عليه وسلم أننا الآن في حالة جحر الطب، أننا لازلنا نعيش في جحر الطب. يختار صلى الله عليه وسلم الطب، لا يختار مخلوقا آخر، لأن جحر الطب هو جحر ضيق، ولأن جحر الطب يمتاز بالنتائج والعفن، وفي أوله تعيش الهوام وتعيش العقارب وتعيش الحياة، وهذا الطب لا يعرف بيته إلا أن يعلم جحره بحجر، وهذا الطب لا يستطيع أن يفتح عينيه إلا إذا نظر إلى السماء ساعة كاملة. وهذا ما فعلته أمة الإسلام، ضلت عن طريقها، صارت تتبع الأمم، صارت الأمة الإسلامية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، صارت تستغني عن هذه الخيرية، صارت تستسلم لعدوها، تتوه في الحيرة في ذنوب هذه الدنيا حينما أسلمت الزمام لعدوها ليقودها حيث شاء. فصرنا معاشر المسلمين كالفراق، تصبح وهي تضحك وتسلم نفسها إلى الجاذب يفعل فيها ما يشاء من ذبح ومن سلخ، ثم نبكي بعد ذلك كما تبكي النساء على دين لم نحافظ عليه. أخشى يوما من الأيام أن يقول أحدنا للآخر: ابكي على دين جعله الله للرجال، ابكي على دين كالنساء لم نحافظ عليه كالرجال، ابكوا على دين كالنساء لم نحافظ عليه كالرجال. معاشر المسلمين، إن الأمة راحت تذوب في عدوها تقلده معاشر المسلمين، لا في حيويته ولا في نشاطه ولا في حبه لأمته ولا في حبه لوطنه ولا في التزامه، ولكن تقلده في سفاسف الأمور. انظروا إلى أولادنا، إلى قصات شعورهم، انظروا إلى بناتنا، إلى خلعهن للحجاب، حتى قال باب الفاتيكان في رسالة واضحة: إنه لم يعد فرق بينكن أيتها المسيحيات وبين المسلمات، فضعنا الصليب حتى تميزنا عنهن. هذا الذي يجري في هذا العالم، تخلع المرأة حجابها لأنها ذابت في عدوها، ولأنها ترى أن عدوها على كل شيء قدير، وأن عدوها متقدم، وأن دينها تخلف، وأن الحجاب قناعة شخصية يؤيدها في ذلك الإعلام، ويؤيدها في ذلك معاشر المسلمين. كل من هب ودب من أولئك الذين لا يسوون في سوق الرجال خردلة، والذين إذا بيع أحدهم بنعل والله لو كان غاليا، والذين إن قورن أحدهم بالأنعام ترجح كفة الأنعام، أولئك ملائكة الأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الذوبان في هوية أمة أخرى يمحو هويتنا الإسلامية، يمحو انتماءنا إلى الإسلام. نحن والغرب على طرفي النقيض، لهم إله ولنا إله، لهم دين ولنا دين، لهم عقول ولنا عقول. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم والكافر، لأن النار قد يصل مداها إلى 600 كيلومتر، لأن النار معاشر المسلمين. حين يكون الأمر هكذا يجب أن يفهم المسلم أنه لا تتراءى ناره مع نار الكافر، بمعنى أنه لا نختلط بهم بحال من الأحوال في أمور الدين، لأننا معاشر المسلمين إذا اختلطنا بهم سوف نكون صورة منهم، سوف نكون نسخة مصغرة منهم. لا يقال هذا في باب التعامل والحقوق والواجبات، ولكن في باب الدين معاشر المسلمين، وهو الذي جرى وهو الذي حدث الآن. إن أحدا من الناس إذا أراد الانتحار فإنه يأخذ حبوبا مخدرة، أو أنه يتناول شيئا يقتله فيموت في الحال. والشبه بينه وبينه الذوبان في الأمم الأخرى أنه انتحار، ولكنه انتحار بطيء، انتحار يحتاج إلى وقت. معاشر المسلمين، إنك يجب أن تعلم أمرا هاما، أنه كما أن هناك أناس يحبون الله فإن هناك أناس ينقضون الله تبارك وتعالى، وينقضونه عز وجل، وينقضون رسوله، وينقضون دينه. إن هناك أناس تخشع قلوبهم لذكر الله، وهناك أناس تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سورة الزمر الآية 45: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هؤلاء القوم معاشر المسلمين الذين يكرهون الفضيلة، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يروجون للعلي لتقع عليها العيون الجائعة كما يقع الذباب على اللحم النتن. معاشر المسلمين، أولئك الذين يريدون منك أن تكون نسخة من عدول، وإن نسخة نسخة مشوهة، لأنك ساعتها ستكون مسخا، لست بمسلم ولا غير مسلم، لست بحيوان ولا بإنسان، لا تعلم ماهيتك في هذا الوجود، تعيش هكذا كالبهائم طرة ثم تحل ثم تموت حتف أنفها، فتعيش في هذه الدنيا كما تعيش الحمر التي تجر عربات القمامة. معاشر المسلمين، تعمل وتعمل ثم تموت ولا تدري عن أمر دينها شيئا. إن الله تبارك وتعالى قد خلقنا في هذا الوجود لوظيفة أبان عنها ووضحها، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوم تخلينا عن هذه الوظيفة أصبحنا نرى ما نرى، أصبحنا نرى الذبح في الشوارع، أصبحنا نرى الانتحار. معاشر المسلمين، مصر التي صدرت تلاوة القرآن وصدرت العلم إلى العالم كله، الآن مصر معاشر المسلمين لا يمر يوم من الأيام إلا وحالة انتحار بين الشباب والمراهقين، لا يمر شهر إلا وحالة قتل، والقاتل يفخر بالقتل وبمشهد القتل ويرفع جثة القتيل ويمثل بها بعد ذلك. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها واحد من أصحابه؟ هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع رجل من أصحابه رقبة حذها من رجل من المشركين؟ هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين أن يتوسط امرأة متبرجة حتى يقتلها؟ هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من المسلمين أن يقتل هكذا دون أن يكون هناك داعي للقتل؟ لم يحدث ولم يجري، ولكننا منذ خمسين سنة ونحن نعيش في دور الأفلام وفي دور السينما التي تروج للبلطجي، التي تروج للمجرم الشريف العفيف الذي لا يركع لله عز وجل ركعة ثم بعد ذلك يقتل ويتلذذ بالقتل، ثم بعد ذلك معاشر المسلمين يتعاطف معه الناس ويجعلونه النجم والزعيم ونمبر ون. وهذه النتيجة، زرعنا الشوك والآن محصد الدماء. هل أتاك نبأ القتل والحرق؟ هل أتاك نبأ القتل والحرق؟ هل أتاك نبأ الانتحار؟
هل أتاك نبأ الإلحاد؟ هل أتاك ما تصدره أجهزة الإعلام إلى القلوب؟ أنا أريد أن أتحدث، ولكن هناك محاذير عديدة تمنع الإنسان من أن يقول كل ما في قلبه، والله أعلم بحالنا وأعلم بما تسره قلوبنا. لكن معاشر المسلمين، تقع المسؤولية على كل من قام مقاما أقامه الله فيه ولم يعمل لهذا الدين وترك هذا الدين، ثم بعد ذلك أطلق العنان للإلحاد، وأطلق العنان للهجوم على الإسلام، وأطلق العنان لإفساد الشباب وشلوع الفاحشة في بلد لم يكن له يوما من الأيام قائمة إلا حينما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن قبلها كان محتلا من عدة أقوام ومن عدة جنسيات. إنه الإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أما الأمر الثالث معاشر المسلمين، فهو انتشار التفاهة بين الناس. حينما تنتشر التفاهة في أمة من الأمم، فقل عليها السلام، واقرأ عليها الفاتحة، وقل آمين، وصل وسلم على رسول الله رحمة الله للعالمين. الأمة التي لا تدري الآن أن الله عز وجل قد أوجدها وقال لها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة لا تراها إلا لاهية عابثة. انظروا إلى قرى الجيل، انظروا إلى أشكال المسلمين الآن، انظروا معاشر المسلمين إلى بيوت الدعارة الإلكترونية التي وصل الأمر عند أحدهم أن يرقص في المسجد وأن يغني في المسجد وأن يسجل ذلك وأن يعرضه، ثم بعد ذلك ينال الإعجاب، ثم بعد ذلك ينال المشاركة، ثم بعد ذلك معاشر المسلمين الكل راض عن ذاك، يرقص في بيت الله تبارك وتعالى ويغني في بيت الله عز وجل. فقل لي بالله عليك، من الذي جعله يفعل هذا؟ نعم أنا أدري أنه مراهق، نعم أنا أدري أنه شاب وأنه أخرق وأنه أحمق، لكن من الذي علمه هذا؟ أقول لك، من الذي علمه هذا؟ الذي علمه هذا هم الذين يخرجون ليل نهار في الأفلام والمسلسلات ليسخروا من دين الله تبارك وتعالى وليسخروا من القرآن الكريم. حينما خرج أحدهم على شاشة متلفزة ليسخر من القرآن الكريم ويقول عن قول الله عز وجل هلك عني سلطانية، سلطانية سلطانية، يقصد السلطانية التي يؤكل فيها الفول ويوضع فيها الزيت. الذي أوصل هذا الشاب إلى هذا الحد، حينما تقف شنطاء لتقول بفم مليء وتكون في ثقة معاشر المسلمين مطلقة، تقول لما لا نعلمهم الرقص والغناء ونعف عن تعليمهم القرآن، لأن تعليم القرآن يؤدي إلى الإرهاب، أما تعليم الموسيقى والرقص فإنه لا يؤدي إلا إلى الجراحي حرمات الله وانتهاك شعائر الله عز وجل وانتفاء تعظيم الله تبارك وتعالى في القلوب. هذا ما جنيناه معاشر المسلمين من هؤلاء ومن ورائهم. أصبح شبابنا تفكيره قشريا، يتمنى أن لو فاز نادي من الأندية، أو انتقل لاعب من فريق إلى فريق آخر، أو جاء مدرب إلى فريق، أو أن رئيس نادي يسب ويلعن، أو أن رئيس نادي آخر ضعيف الشخصية، أو أن كذا وكذا. والأمة لا تدري أن لها بين يدي الله موقفا، وأن الله سائلهم عن النقير والقطمير. لمثل هذا حدث الذبح، حدث الإلحاد، حدث الانتحار، لأن المجتمع انتحر معاشر المسلمين، لأن الأمة انتحرت حين اتخذت كتاب الله وراءها ظهرية وراحت تعيش في هذه الدنيا كما تعيش البهائم، لا تريد إلا الطعام، إذا قدم إليها اللؤلؤ والذهب داسته بأقدامها لأنه من جنس ما لا يؤكل، فلا تعرف قيمة اللؤلؤ ولا تعرف قيمة الذهب ولا تعرف قيمة التبر، وإنما تعرف قيمة التبن فترفعه لأنه الذي يسد جوعتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بريد الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
الدر جبينه إذا سر استنهر، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جل ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين، ألا تعلموا أنه لا مخرج من هذه الفتنة وأنه لا مخرج لنا من هذه الأزمة إلا بالعودة إلى الله، والعودة إلى وحي الله عز وجل، والاعتصام بالله، والاعتصام بحبله، والاعتصام بكتابه سبحانه وتعالى. فإنه لا يصلح الآخر إلا بما صلح به الأول، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوائل هذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أتم الله عز وجل النعمة وأكمل لنا هذا الدين، فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا علما منه وأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة. فمعاشر المسلمين، الدمار والدمار، والويل لمن خالف هذا المنهج، والسعادة كل السعادة لمن عاد إلى ربه تبارك وتعالى وعاش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مجمع البحرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ المسلمين، فإذا بصوت قد ارتفع، فقام معاذ بن جبل فاستنصت الناس، يعني جعلهم ينصتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، ثم قالوا: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترجعون إلى دينكم هكذا، أو قال: ترجعون إلى أمركم الأول. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمر الأول الذي كان عليه هو وأصحابه هو سر النجاة، وهو سر العزة، وهو سر الانخلاع من هذه الحالة، حالة القصعة والآكلة حولها معاشر المسلمين. فعودوا إلى دينكم وعضوا عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يا معشر المسلمين، أقولها لكم للمرة الألف، إن الشرق والغرب لا يريدون من هذه الأمة إلا أن تذل وإلا أن تخسر وإلا أن تكون أمة مهزومة حتى يسبل حكمها. ما يحدث الآن هو تمهيد للدجال حتى يستطيع أن يحكم الناس، هو تنعيم للعالم، تخنيف للرجال وترجيل للنساء، حتى يستطيع العدو أن يحكمنا، وحتى يستطيع الشيطان أن يقيم مملكته التي يعبد فيها من دون الله عز وجل، بعد أن أيس أن يعبد في جزيرة العرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تزال فئة من أمته ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، وهم الذين إنما يتبعون ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه. إن الأبواب تغلق كل يوم معاشر المسلمين، وكل من مثل دور الصداقة الآن يخلع ثوبها ويظهر رداء الشر وتظهر نظرات الكراهية في عينيه، بل إنه ليصرح بذلك لأنهم يعلمون أننا في آخر الزمان وأن هذه الأمة لا بد أن تخضع لهم. فعليكم معاشر المسلمين أن تعلموا أنه لا صديق لنا إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا باب لنا إلا باب الله عز وجل. أصلحوا قلوبكم، أصلحوا نفوسكم، أصلحوا نفوسكم وقلوبكم، وأقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم. وانصروا الله عز وجل، انصروه بتطبيق شريعته في أنفسكم، انصروه بتربية أولادكم على الإسلام، انصروه بالاستمساك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نملك إلا هذا معاشر المسلمين، ولا نملك أن نقول غيره. ألا فاعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أعذر إلينا، وأنه عز وجل قد وضح أبان، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة علينا يوم وقف في حجة الوداع شير أصبعه إلى السماء ثم إلى الناس يقول: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وإنه قد بلغ صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا أن نتبع ما قد بلغ، وإلا فنحن ننتظر مزيدا من العذاب ومزيدا من الهزيمة ومزيدا من الجرائم ومزيدا معاشر المسلمين من المذلة
ومزيدا من حرق القلب ومن احتراق الكبد الذي نراه الآن حزنا على المسلمين وحزنا إلى ما آل إليه شبابنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم بالإسلام أعزنا، اللهم سقنا إليك يا أرحم الراحمين، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم يا رب العالمين اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم يا ارحم الراحمين يا اول الاولين يا اخر الاخرين، انا نجأر اليك بالدعاء، وإنا يا رب لا نقول لك إن كان يا رب العالمين ما نحن فيه بسبب ذنوبنا فإنا نستقيل إليك من عثراتنا، وإنا يا ربنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه ومن كل جرم اقترفناه ومن كل جرم اقترفناه ومن كل وزر اكتسبناه نبرأ إليك منه ونعتذر إليك من ضعفنا، اللهم فردنا إليك واغفر لنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم لا تذلنا يا رب العالمين أسى ولا هما ولا حزنا في أولادنا، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واشف مريضنا وفك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأهلك الشرك والمشركين، عليك بكل من حاد هذا الدين، وعليك بكل من أراد إضلال شباب المسلمين، وعليك بمن أوصلنا إلى هذه الحال يا رب العالمين، أحينا اللهم على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين.